فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن ثلاثة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة تبوك، فذكر الله عز وجل ما قص في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى قصة هؤلاء الثلاثة في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فذكر الله عز وجل صفة هؤلاء الذين تخلفوا. هؤلاء تخلفوا في غزاة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكيف بمن حياته كلها تخلف عن الله؟ ده وضعه ايه؟ حياته عاملة ازاي؟ علشان كده يا اخواننا كتير جدا من الناس بيشتكي، يشكو، يقول لك انا مخنوق، مش عارف مخنوق من ايه. الخنقة دي ممكن تكون بسبب ذنب انت ارتكبته واحدثته ولم تحدث له توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيه دي أهم حاجة؟ إنك أنت لما تذنب الذنب تحدث له توبة مباشرة بعد الذنب على طول، لا أن الإنسان يترك نفسه هملا هكذا. فكما قلت، كيف بمن حياته كلها تخلف عن الله وتخلف عن مراد الله، تخلف عن الله وعن مراضيه سبحانه وتعالى، ده هيسعد ازاي؟ بالعكس، هؤلاء قلوبهم في وحشة من جسومهم. انسان كتير جدا زي ما قلنا من الناس تلاقيه يقول لك انا مخنوق، متضايق، ما اعرفش، ما بقيش راحة، فيش حاجة لها طعم. ليه؟ بسبب ان هذا البني ادم متخلف عن الله، ومتخلف عن هؤلاء الركب الذين يسعون في مراض الله تبارك وتعالى. كان سبب توبة داود الطائي، وداود هذا من الأعلام الكبار رحمة الله عليه، كان سبب توبته رحمة الله عليه أنه دخل المقابر ذات يوم فوجد امرأة وهي تبكي عند قبر لها وتقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه. المرأة دي بتخاطب، بتكلم صاحب القبر ده، بتقول له إيه بقى؟ بتقول له، تقول، تنشد وتقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. المرأة دي بتخاطب صاحب القبر هذا، إذا كان ولد أو زوج، بتقول له: أنت مقيم في هذا القبر، لأن الإنسان يقبع في قبره في ليلة ليس لها صبح إلا صبح يوم القيامة. هذه الليلة التي أنت ستبيتها في قبرك ليس لها شمس ولا وليس لها صبح إلا صبح يوم القيامة. إنسان كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، ويخرجون من الأجداث كسراع مهطعين إلى الداع، يسمع الصيحة ينبعث من قبره. فهذه الليلة التي يبيتها الإنسان في قبره ليس لها صبح إلا صبح يوم القيامة. فهي تخاطب صاحب ذلك القبر تقول له: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. لقاؤك لا يرجى وأنت قريب. الفرق بيني وبينك دلوقتي في القبر الجدار بتاع القبر فقط اللي هي الطوبة، لكن لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، لأن الإنسان في قبره بيندرس رسمه، المعالم كلها بتختلف، ما بقاش فيه أصلا المعالم الإنسان ده. وانت بتشوف مثلا ممكن تشوف جمجمة بتاعت بني آدم، يا شو بقى البني آدم ده اللي انت شايف جمجمته ماسكها في إيديك دي، أو البني آدم ده كان ليه طموحات وليه آمال وعنده رغبات وعنده تطلع، وبرضه كان ليه حاجات أهداف في دماغه نفسه يعملها. وبعدين هي الجمجمة دي معالم الإنسان بتندرس، يندرس رسمه والمعالم كلها في القبر، لأن الدود خلاص سمن في بدنك وجسدك ما شئت، فهو طعام الدود. هذا الجسد الذي أنت تسمنه وعمال تأكل أحسن الأكل وأفضل المطعومات وأفضل المشروبات، وتفضل تلبس أحسن البرندات والماركات، لكن كما قلت لك هذا الجسد هو طعام الدود. لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم وليلة، لأن كل يوم بيمر على الميت في القبر بيزداد رفاتا ويزداد بلا. تزيد بلا في كل يوم وليلة، وتنسى كما تبلى وأنت حبيب. فالحياة في القبر حياة طويلة، حياة صعبة. فهم جيرة الأحياء، أما مزارهم فدان، وأما الملتقى فبعيد. المقابر كلها جنب بعضها، شايف المقابر كلها جنب بعضها، وانت متخيل بقى انهم بيستأنسوا قاعدين بقى يقعدوا مع بعض كده وبيتزوروا الكلام ده بالليل مثلا يقعدوا مع بعض؟ لا، هم جيرة الأحياء. ليه؟ ممكن إخواننا يكونوا اتنين مدفونين في قبر واحد، لكن بينهم كما بين السماء والأرض، كل امرئ بما كسب رهين. اللي انت عملته هو ده اللي هيقعد معك في القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان الصالح يأتيه عمله في صورة رجل أبيض الثياب أبيض الوجه، فيستبشر المؤمن يقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، وشك كل نور وبشر وسرور، وجهك الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. يقعد بقى العمل الصالح ده اللي هو شكله حلو ده يعني يستأنس به الإنسان في قبره، وعلى النقيض تماما. واحد التاني بقى العبد الآبق، هذا العبد المذنب الذي لم يتب إلى ربه سبحانه وتعالى، يأتيه عمله في صورة رجل أسود الثياب أسود الوجه، يعني خبيث الرائحة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يجيء بالخير، وشك ما يطمنش أبدا، فيقول له: أنا عملك السيء. فكما قلت ممكن يكونوا اتنين في قبر واحد مدفون في قبر واحد، لكن بينهما كما بين السماء والأرض. عملك هو الذي سيبقى معك في قبرك، المال والولد يتبعك وأنت في الجنازة، ثلاث: المال والولد والعمل، اتنين بينصرفوا ولا يبقى معك إلا عملك. هو ده اللي هيبقى معاك، وهذا الذي سيكون صاحبك إلى يوم القيامة. هذا هو. طيب ماذا أعددت للقاء الله عز وجل؟ عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواحي وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأقبل على ربك وتب إليه، فإنه حبيب التوابين، إن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى. وكذلك في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما أن روحك لازالت في جسدك، يبقى أنت عندك فرصة لأن تتوب وأن تؤوب وأن ترجع إليه سبحانه وتعالى، وهو يقبلك على عجرك وبجرك. الله عز وجل يقبلك على ما كان منك سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقبلك على ما كان منك. فلازم الإنسان يا أخواننا كما قلنا يحدث توبة وأوبة إليه سبحانه وتعالى. احذر أن يأخذك الله عز وجل وأنت على غفلة. احذر أن ربنا يأخذك وأنت على ذنب أو أنك في غفلة. لقد كنت في غفلة من هذا، من هذا اللقاء ومن هذا الموقف. لعمري ماذا سيكون موقفك بين يدي ربك وأنت قادم على ربك؟ خلو من الطاعة، خلو من الخير والبر. طيب أنت هتعمل إيه بقى؟ أنت طول حياتك أنت عملت إيه في حياتك أصلا؟ 60-70 سنة اللي أنت عشتهم عملت فيهم إيه؟ أعذر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام، أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. أعذر يعني إيه؟ يعني قطع عذره، يعني أنت مالكش أي مبرر. 60 سنة وفي الآخر تدخل النار، إن هذا لشيء عجاب. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يتوب علينا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توبة قبل الممات. لذا سوى الله عز وجل بين من مات بغير توبة وبين من مات كافرا، فقال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين هذين الرجلين، بين من مات من غير توبة وبين من مات كافرا. فلازم يا أخوانا الإنسان كما قلنا يحدث توبة وأوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن تولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: ما هي الكفارة التي تلزم المسلم إذا تسبب في قتل إنسان عن طريق الخطأ؟ وهل يجزئه الإطعام فيها إن عجز عن الصوم؟ طبعا مسألة يا أخوانا القتل هذه من الكبائر، وقتل النفس المؤمنة أو المسلمة هذه من الكبائر التي نص الله رب العالمين سبحانه عليها في كتابه، ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. إذ إن الشريعة الغراء جاءت بحفظ الكليات الخمس، منها حفظ النفس، وده أول شرط، أول حاجة في هذه الكليات الخمس كما قلنا حفظ النفس، حفظ النفس. الشريعة زي ما قلنا جاءت بهذا الأمر، واضح زي؟ فلو أن إنسان قتل إنسانا على سبيل الخطأ يلزمه الكفار، يلزمه الكفارة، الكفارة لإطعام، إنه يؤدي الدية طبعا أن يصوم، طب هو دلوقتي مثلا مش هيقدر يقدد دي، واضح؟ خلاص يصوم. هو دلوقتي بيقول ان هو هو قطع عن طريق الخطأ، وهل يجزئه الاطعام فيها ان عجز عن الصوم؟ ان عجز عن الصوم، بس طبعا هذا العجز يقدره الاطباء، مش بهوى، مش ان انا والله حاسس ان انا مش هقدر اصوم فانا مش هقدر اصوم، لا مش كده. هذا اذا كان القاتل هذا صاحب علة، واوصى الاطباء الا يصوم الفرائض اصلا، ما يصومش اصلا، غير مستطيع، غير مستطيع بدنيا او صحيا يعني، حينئذ يقدر هذا الطبيب، الطبيب هو الذي يقدر هذه المسألة، لكن يلزمه الكفارة. وأن يحسن الإنسان إلى هذا القاتل، بمعنى أنه يتصدق عنه، أنه يعمل له عمل خير، أنه يعمل له صدقة جارية، ما شابه ذلك يعني، من أي أعمال الخير، حتى يستطيع أن هو يكافئه يعني. واضح إزاي؟ لكن إن عجز عن الصوم، وهذا كما قلت يقدره الأطباء، حينئذ ممكن ينتقل فيها إلى مسألة الإطعام. طيب، يقول السائل الكريم أيضا: في ظل ما حدث في الكون من تغيرات في المناخ، ومنها التغيرات أو التغير الحاصل في المياه، كيف اهتمت الشريعة الإسلامية بالمياه ونبهت على ضرورة المحافظة عليها؟ طبعا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من المعروف عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالخمسة أمداد. لذا لما قال رجل للحسين، أو علي بن الحسين اللي هو زين العابدين يعني، قال له إن هذا لا يكفيني، قال: قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره ثقيل عليه الصلاة والسلام، كان شعره له غدائر عليه الصلاة والسلام، شعره كان طويل، كان طويل وكان ناعم عليه الصلاة والسلام، شعره كان ناعما عليه الصلاة والسلام، وكان وسيما قسيما عليه الصلاة والسلام. فكان كان يفرق شعر رأسه، النبي كان بيفرق شعر الرأس وكده. ودخل مكة عليه الصلاة والسلام وله أربع غدائر ضفائر يعني، لكن هذا كانت سنة عادة برضو، عشان برضو نضع الأمور في نصابها. بمعنى إيه؟ إحنا عندنا في سنة عادة وفي سنة عبادة. سنة العادة إن العرب كانت بتعمل أصلا كده، العرب أصلا كانوا بيطلقون شعورهم، واضح؟ فدي سنة عادة. كان مثلا سنة العادة ان هم الاكل اكل معين، الشرب، الزي، اللبس، ما شابه ذلك، واضح؟ ده كان سنة عادة عند العرب، واضح؟ فالانسان ان صدق اني ممكن يؤجر على ذلك. طيب، سنة العبادة اللي هي السنن بقى التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتأكيدها وتوطيد اواصرها، دي سنة العبادة، دي اللي الإنسان بيثاب عليها، دي الإنسان المفروض يكثر منها، على أساس إن النوافل دي يا إخوانا بتسد مسد الفرائض. يعني لو إنسان مثلا وليكن قصر في بعض الصلوات، يعني لم يأتي بالصلاة الفريضة على وجهها، بيصلي بس كان بيسهى في الصلاة، ما بيركزش مثلا، وهكذا يعني. طيب، الله عز وجل يأمر الملائكة يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان كمل النقص الذي في الفرائض. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى زي ما قلنا دي سنة العبادة بقى، دي السنن اللي الإنسان بيثاب بيؤجر عليها، دي لازم الانسان يكثر منه. فاحنا عندنا دلوقتي زي ما قلنا ايه، في عندنا سنه عاده وفي سنه عباده. سنه العاده زي ما قلت اللي هي العادات والتقاليد اللي كانت عند العرب، وسنه العباده اللي هي المأمورات الشرعيه بقى. هذا هو. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان شعره غزير، ومع ذلك كان يتوضأ بالمد ده، المد ده اللي هو يعني شويه ما قليلين يعني، واضح؟ فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان غير مسرف في المياه، حتى قال الإمام أحمد كذلك رحمة الله عليه، قال من فقه الرجل عدم ولوعه بالماء، كنتش حاجة عمال يجيب مية ويطرطش ويبهدل الدنيا وفتح الحنفية على الآخر وعمال يطرطش هنا وهنا، لا دي مش حكمة، ده مش فقه، ده مش إنسان رزين، مش إنسان عاقل. لازم يا إخوان الإنسان يكون مقتصدا حتى في الوضوء. في حديث طبعا وإن كان لا يصح يعني، الإسراف في الماء وإن كنت على نهر جاري، واضح إزاي؟ لكن المفروض الإنسان يسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، إن الإنسان يحسن الوضوء لكن في غير تكلف ولا إسراف. يبقى احنا مأمورين ان احنا يا اخواننا نتوضى كويس، نصبغ الوضوء كويس في غير كلفة، في غير كلفة ولا كلفة، فده المطلوب يا اخواننا المفروض الانسان يعمله، واضح ازاي؟ فهو طبعا اخونا الكريم بيقول يعني كيف اهتمت الشريعه الاسلاميه بالمياه ونبهت على ضروره المحافظه عليها، كما ذكرنا هذه النصوص الشرعيه التي ذكرناها انفا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم وأن يجعل سعينا لكم سعيا مشكورا مبرورا. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر وكيفية آدائها. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حدث في زمانه عليه الصلاة والسلام، فنحن تعلمنا كيفية هذه الصلاة منه عليه الصلاة والسلام. حتى لما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، حتى قال بعض الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فقام عليه الصلاة والسلام موجها معلما، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لكن إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، كما تقول عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم في السماء دخل وخرج وفزع، فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا هذا استبشروا، يقولون أن هذا يعني أوان نزول المطر، فقال يا عائشة وما يؤمنني إلي يضمن لبقى إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فكان ما كان من أمرهم كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فمسألة بقى يا أخواننا، مسألة الخسوف والكسوف دي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الكسوف بيكون في الشمس والخسوف بيكون في القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر هذا من أشراط الساعة طيب إحنا نعمل إيه إذا رأينا هذه الآيات؟ مفروض الإنسان يفزع إلى الصلاة طبعا. عشان ليه يفزع إلى الصلاة؟ حتى إذا كان هناك شيء ممكن يحصل، يبقى الإنسان في عبادة، الإنسان في طاعة، الإنسان بيبتهل بيتضرع بيجتهد في العبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى حتى تنجلي هذه الآية. واضح؟ مش إن إحنا بقى نقعد ونبص ونصور ونشوف. المفروض يا إخوان الإنسان بيفزع للصلاة، لأن ده أمر خطير جدا، أمر جلل. فالمفروض زي ما قلت الإنسان يكون في عبادة حتى تنجلي هذه الآية. واضح؟ مش الإنسان يكون في لهو وفي لعب، لأن هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها عباده. ولكن هذا لمن كان له قلب، للناس الناس الفهمة، الناس اللي عندها وعي. واضح؟ طيب، يبقى زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة تعليما كذلك للأمة، دي سنة، سنة الإنسان لما يرى هذه الآيات يفزع للصلاة، يصلي، يقوم يصلي ركعتين أو يقوم يصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي حتى تنجلي هذه الآية. واضح؟ زي يبقى دي سنة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب الصلاة دي بقى لها كيفية يا أخوان، صلاة الخسوف أو الكسوف لها كيفية. كيفية إيه؟ إن هما بيكونوا ركعتين في ركعة، بمعنى في قراءتين. إحنا دلوقتي خلاص هنقوم نصلي ركعتين صلاة إيه؟ الخسوف أو الكسوف. هنعمل إيه؟ هنقوم نصلي بنقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ماشي، وبعد كده بنركع، نرفع من الركوع يقرأ الإمام الفاتحة وسورة أخرى، يبقى قراءتين في ركعة يتخللهما ركوع. يبقى قراءتين، قرأ أول ما بدأنا الصلاة قرأ الإمام الفاتحة وقرأ سورة، وبعد كده ركع، بعد كده يرفع تاني من الركوع يقرأ الفاتحة وسورة أخرى، ثم يركع، ثم يسجد، وفي الثانية يفعله مثل ما فعل في الركعة الأولى. دي كيفية صلاة الخسوف والكسوف بصورة مختصرة جدا جدا جدا. يبقى هما ركعتان، ركوعان في ركعة، وقراءتان في ركعة. طيب يقول السائل الكريم: ما حكم ما يقوم به بعض الناس في الأفراح من الضوضاء، وخاصة عندما يكون الجار مريضا ويتأذى من تلك الضوضاء؟ والله هذا يعني من العناء أو الشقاء. إن الإنسان يا إخوان إذا ابتلي المفروض يستتر. واحد بيعمل معصية، بيعمل ذنب، مش المفروض يعني إيه إنه يجهر بالمعصية بتاعته دي؟ لأن مسألة يا إخوان الجهر بالمعصية ده نذير شؤم. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حتى حذر من الجهر بالمعصية، حذر عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، قال: وإن من المجاهرة إن الإنسان بقى يعمل الذنب ثم يصبح وقد ستره الله، يقول: يا فلان ألم تر قد كيف فعلت البارحة، قد فعلت كذا وكذا وكذا. زي ممكن واحد مثلا يقع في ذنب عظيم كبير من الكبائر، زينة وليكن، أو شرب خمر، عمل ذنب كارثة من الكوارث، يجي بقى علشان يعرف أصحابه أنه ود مخلص، يعني ود إيه مقطع بقى، ود لافف وداير وعامل، يجي يقول لأصحابه: ده أنا امبارح بقى كنت. طب ليه؟ طب ما أنت يا بني آدم ربنا سترك، طب أنت بتفضح نفسك ليه؟ المفروض يا أخوانا الأصل في الذنوب والمعاصي الستر، استر نفسك، طالما أن ربنا سترك وما فضحكش استر أنت نفسك، مش أنك أنت عايز تعرف الناس أنك أنت خط يعني، وأنك أنت ود من الآخر يعني. أو الجهر بالمعصية دي حاجة الإنسان يفاخر بها يعني؟ يا أخي اتكسف على دمك يا أخي، وأن ربنا سترك خلاص. واضح؟ البني آدم بقى، الناس اللي بتعمل بقى أفراح في الشوارع ويجيب الدي جي ويقعد يهز في البيوت، ويقعد بقى يجيب لك حاجات قمة قمة يعني في قلة الأدب وعدم الاحترام، ولا مراعاة شعور الناس، ولا مراعاة واحد مريض، واحد تعبان، واحد عنده مذاكرة، واحد مرهق عايز ينام، واحد عنده شغل، مفيش مراعاة للكلام ده خالص. وده أقل حق من حقوق الجار، أقل حق إن الإنسان لا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال عليه السلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ودي من حقوق المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، إلى آخر الحديث. يبقى للمسلم حقوق يا اخوانا، مش ان زي ما قلت ان الواحد عمال يجهر بالمعصيه. طب انت عايز تفرح يا بني ادم، يعني ما بقولكش ما تفرحش، افرح وتهنى وكن في سعاده وفي فرح ومرح، ده شيء طيب جدا. طيب بس الفرح ده هيئته ازاي وكيفيته ازاي، وان الواحد يعمل ايه في الفرح بقى؟ هو المفروض يا اخوانا، عشان انت ربنا من عليك بحاجه معينه، بزواج، بمولود، ببيت، بسياره، باي حاجه، تجاهر ربنا بالمعصيه ان هو ربنا اكرمك بالكرم ده، ولا المفروض تحمد ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح؟ بس الفرح يكون في اطار برضو مش شرعا، يعني حاجه تكون كويسه يعني، واضح؟ فتلاقي جايب لك بقى دي جي، وجايب والسماعات تقعد تهز في البيوت، والناس تطفش من البيوت لغايه اما البني ادم بقى يخلص الليله بتاعته. طب ليه بتأذي الناس؟ ليه كده؟ هذا من اللي يعني الامور يا اخوانا الشرع حذر منها، انك انت لا تؤذي احدا. لا يحل لمسلم ان يؤذي اخاه المسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يجهر أحدهم على أخيه بالقرآن. تخيل لو أنت أخوك المسلم مريح، تعبان، مرهق، ما ينفعش أنك تعلي صوتك بالقرآن حتى لا تؤذيه. مش بقى بالموسيقى وبالأغاني وبالسفالة وقلة القيمة وقلة الأدب اللي احنا بنشوفها دي، واحنا عايشين في المجتمعات دي وشايفين الوضع ده يا اخوان، واضح؟ فده لا يحل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي بكر فوجده يقرأ القرآن بصوت خافت، دخل على عمر فوجده يقرأ القرآن بصوت عالي، فقال: يا أبا بكر ارفع من صوتك. وقال عمر: اخفض من صوتك. وقال: ألا إن كلكم مناد ربه. يبقى إيه؟ لا يجهر أحدكم على أخيه بالقراءة، بالراحة، تقرأ تسمع نفسك، تسمع نفسك. والإنسان بقى لو قاعد مع إخوانه كده عادي نعلم بعض ما ونقرأ بصوت عالي، ليه؟ ما فيش مشكلة، من باب التعليم، إن إحنا بنقرأ مع بعض، إن أنت مثلا أنت بتصوب لي، أنا مثلا بقرأ بشوف قراءتك عاملة إزاي، وهكذا، ده أمر مشرعا. يبقى ما فيهوش مشكله، واضح؟ لكن بقى انسان زي ما قلنا بقى عشان الافراح والكلام ده، فيجيب الكلام اللي هو بيحصل في الشارع ده طبعا يعني هو مخالفه شرعيه، واذن للجار وده برضه مخالفه شرعيه، وده مش طريقه مثلى للانسان انه يفرح. فكل دي مخالفات يا اخواننا في مثل هذا الامر. طيب يقول السائل الكريم: حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة للأسرة. إذا كان يا إخواننا الإنسان معه مال، وهذا المال قد بلغ النصاب، وجب عليه أن يزكي الزكاة عشان حتى ربنا يبارك لك، واضح إزاي؟ لكن حتى الإنسان، لو أن إنسانا مثلا يا إخواننا مدخر مال أو مبلغ لكي يتزوج به، أيضا يلزمه الزكاة في هذا المال. أي مال مدخر وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجب فيه إخراج الزكاة. طيب يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج، فهل يجب على من يعالج من يعالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟ نعم، يلزمه أن يخبرها وأن يعلمها، لا يكن غشاشا كذابا. لأن يا إخوانا الأمور دي محتاجة إلى شيء من الوضوح، مش يعني كتير جدا. مثلا الإنسان بيجي لي أسئلة، واحد مثلا عنده مشكلة في، وليكن مشكلة مثلا عجز جنسي، أو إن هو مثلا مش قادر، ما عندوش مثلا مسألة الأمور دي، فليه تظلم بنات الناس معاك؟ لأنك أنت برضو يعني تكون كذاب وغشاش. ليه؟ ليه؟ طب ما تقول لهم والله يا جماعة الخير أنا عندي مشكلة في مرض معين. واضح إزاي؟ لأنك أنت دلوقتي أنت دخلت على الناس وكذبت على الناس وغشيت الناس وضحكت على الناس. طب ليه؟ هو ده زواج؟ هو أنت داخل تشتري قفص طماطم وماشي؟ ده بيت وكيان وقوام، وأنت بتعرض البنت دي للفتن. هو دلوقتي واحد مثلا ما عندوش الموضوع ده، او مش في دماغه، او هو عنده امراض، وتعالج يا عم يقول لك لا ما بتعالجش، انا كده كويس، انا ما عنديش حاجه، وهي مش عارف ايه، عندي مشاكل بمثل هذه الامور يعني. ماشي. فكذلك الانسان لو كان عنده مرض نفسي وبيتعالج من المرض النفسي ده، وجب عليه شرعا أن يخبر مخطوبته وأن يخبر أهلها، والله يا جماعة الخير أنا عندي مشكلة بس أنا بتعالج منها. يا جماعة الخير حابين تكملوا معايا على دماغي من فوق، وده جميل أنا مش هنسه لكم. يا جماعة الخير لو أنتوا حابين إن إحنا ننفصل من دلوقتي يبقى ده أفضل ليا وليكم. واضح؟ لكن بقى يقعد يتمحلس ويقعد يلف ويدور ومش عارف إيه، يبقى ده حرام، ده حرام، لا يجوز، وعمر ربنا ما هيبارك لك ابدا. يبقى الاصل يا اخوانا برضه في مسائل الزواج دي الوضوح والشفافيه، لان دي برضه بنت ناس وانت كمتهم وضحكت عليهم وغشيتهم، عمر ما ربنا هيبارك لك ابدا. طيب يقول السائل او تقول السائله: هل يجوز الوضوء وأنا واضعة للعدسات اللاصقة على العين؟ هل يجب وصول الماء إلى العين؟ لا طبعا، المية ما تخشش جوه العين، لا يجب وصول الماء إلى العين. فلو المرأة لابسة عدسة لاصقة للعين من أجل التجمل والتزين لزوجها، لا بأس بذلك، مفيش مشكلة خالص، لأن زي ما قلت مش شرط، محدش أصلا ما تخش جوه العين، احنا بنغسل الوجه مفيش منها، نغسل العين لان العين دي داخله جوه، احنا لنا ان احنا ناخذ الوجه من منبت الشعر الى الذقن ومن الى شحمه الاذنين، ده توصيف الايه الحد للوجه يعني. طيب تقول السيده: اجريت عمليه ليزر لعيني، وقال لي الطبيب لا يجب ان يدخل الماء للعين، امسحي وجهك عند الوضوء. فقمت بغسل الجزء السفلي من الوجه والجزء العلوي، اكتفيت بمسحه لكني لم أمسح رموشي، علما أنني مسحت جفني وتحت عيني، ولكن تركت شيئا يسيرا خوفا من دخول الماء إلى عيني. فهل فعلي صحيح أم يجب أن أعيد صلواتي تلك؟ لا يجب عليك الإعادة، والإنسان يفعل ذلك ما استطاع، يعني الإنسان بيحاول يوصل المية بأكبر قدر إلى أصول الوجه. واضح إزاي؟ لكن ممكن يترتب على وصول الماء للعين مشاكل طبية أو صحية، فحينئذ يعني الإنسان ينتهي عن المبالغة في الوضوء أثناء تلك العلة. يعني مثلا لو انسان يا اخوانا برضو مثلا ربنا يسلمنا اياكم عنده مشكله، مثلا ايده اتحرقت، وشه اتحرق، حصل اي حاجه، يعمل ايه؟ يتيمم، علشان ممكن الميه دي لو جت على الجرح يزداد ايه؟ يزداد مثلا بقى صديد ومشاكل، ومش هيخف بسرعه الى غير ذلك. حينئذ لا، ليس شرطا ان هو يبالغ في الوضوء، ما يجيش اصلا، يتيمم. فكذلك الحال عشان اختنا عامله عمليه في عينيها، عمليه الليزر، وممكن وصول الميه دي للعين يحصل لها مشكله، لا يبقى احنا لا نبالغ في الوضوء في اثناء تلك الفتره، ليه؟ فتره تعب، فتره المرض. واضح ازاي؟ ربنا يسلمنا واياكم يا رب. طيب يقول السائل او السائله: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ، ممكن سؤال؟ أنا ظلمت من شخص قريبي ظلم كبير جدا، ويشهد الله أنه آذاني هو ومراته، وأنا كنت يتيمة أب وأم، واستأووا علي وأذوني وظلموني جدا جدا، ويشهد الله أني ما أقدرش أسامحهم. الشخص ده توفاه الله من فترة، وأنا للأسف مش قادر خالص أسامحه. أحيانا لما حد بيذكر اسمه قدامي بفتكر اللي عمله فيا، وبحاسب عليه، وحاولت جاهدة أني أسامحه، ومش عارفة هل علي ذنب في ذلك. والله يعني فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ربنا قال أجره علي أنا، لم يحدد سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى الذي سيعطيه لهذا الإنسان الذي عفى عن أخيه. وذكر سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين قال: والعافين عن الناس وأن تعفوا أقرب للتقوى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى يا رب. ماشي. ولكن الإنسان يجوز له أيضا إن ما كانش عنده بقى الملكة دي، ما كانش عنده ملكة العفو، ربنا سبحانه وتعالى أيضا قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. لكن أنا نصيحتي يا أختي الكريمة، يعني اعفو عن، رجاء أن يعفو الله عز وجل عنك. يعني قولي يا رب أنا عفوت عنه لله، رجاء أن تعفو عني. وكلنا يا أختنا عندنا مشاكل، وعندنا يعني مظالم، وده من أكبر الأشياء يا أخوانا المفروض الإنسان يتحللها في دنياه. قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم في الدنيا قبل أن يكون ثم دينار ولا درهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن ينادي مناد يوم القيامة: لا يجوز لأحد أن يدخل الجنة وله عند أخيه مظلمة. وأخبر عليه الصلاة: حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وإحنا عندنا حديث الإفلاس المعروف الشهير: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وجهاد وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار. ده الإفلاس الحقيقي، أنك أنت عندك حسنات كتيرة جدا ولكن ضيعتها. عشان كده كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: إن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يجد أنه قد هدمها بلسانه، بالغيبة، بالنميمة، بالشتيمة، بالوقيعة، بأنه عمال يذم الناس ويذكر الناس بالسوء وإلى غير ذلك. بإيه؟ بلسانه. عنده حسنات كتيرة جدا عملها. ما هو يا اخوانا الحسنات دي احنا بنجد مشقة علشان نعملها، والحسنات دي انت تعبت علشان تقرأ قرآن، وتعبت عشان تقوم الليل، وتعبت وقمت من عز النوم في عز الساعة علشان تتوضى وتصلي ركعتين، كل ده بمشقة، كل ده بتعب. طيب ليه انت بقى تضيع الكلام ده كله بالسهولة دي؟ طب هو انت المفروض برضو يكون عندك ايه، شيء من التحلم، شيء من الصبر، انك انت لا تؤذي احدا. لا يجوز لمسلم ان يؤذي اخاه، لا يجوز لمسلم ان يؤذي دابة، ان يؤذي شيئا من الانعام، فكيف يؤذي اخاه المسلم؟ لا، المفروض يا اخواننا لا تؤذيه بكلمة مش انك انت تظلمه وتاخد حقه وتاكل حقه وتظلمه وبعدين تضطهده، انك انت وبعدين دي يتيمة كما ذكرت، يتيمة اب وام، فالمفروض يعني يكون كان يعني المفروض يعني يكون في شيء من التحنن، شيء من التواد، شيء من انك انت يعني المفروض تكرمها، تكرمها. انا وكافل اليتيمك هاتين في الجنه، مش ان احنا نظلمها وزوجتك تظلمها كمان. نسال الله عز وجل ان يرحمه، لكن كما قلت لك يا اختي ان استطعت العفو عنه فهذا يكون حسنا ان شاء الله عز وجل، وهو فعل طيب، وانت يعني اهل لذلك الفعل، انت اهل لذلك، ونسال الله عز وجل الا نلقاه ولنا او علينا مظالم لاحد، لأن ده أخوانا من أصعب الأشياء، لأن في القيامة لن يدخل أحد الجنة وله عند أخيه مظلمة، مش هتدخل الجنة، عندك قنطرة كده بعد ما تخلص، عندك قنطرة كده تقف عند القنطرة دي هتلاقي اللي انت ظلمتهم كلهم، اللي انت كلت ماله، واللي انت شتمته، واللي انت اغتبته، واللي انت وقعت فيه، واللي انت نميت عليه، واللي انت ذكرته بسوء، كل دول هتلاقيهم واقفين لك عند القنطرة. يلا بقى يا حلو، هات كده ايه 2000 حسنة. 2000 حسنة؟ 2000 حسنة. والتاني يقول لك انا عايز منك 5000، والتالت يقول لك لا انا عايز منك 4000، وده عايز لا انا عايز منك 2000، 3000، وهكذا. طب انا ما انا تعبت في الحسنات دي كلها، ما عشان انت كنت مطلق لسانك ده على البرايا، على كل البني ادمين، على كل الناس، على كل الخلق، تشتم في ده ومش عاجبك ده، وتذم في ده، وتنم على ده، وتغتاب ده، وهكذا. خلاص ما عندكش حسنات؟ لا والله احنا عندنا سيئات متلتلة، خد لك 5000 سيئة يلا شيل. يبقى لازم يا اخوانا الانسان يكون عاقلا رزينا، انسان يكون حصيف، لا ان يبدد حسناته حسناته سدى، لا ان يبدل الانسان من هذه الحسنات التي اكتسبتها كما قلت بشيء من المشقة وشيء من الصعوبة بالسهولة دي كلها. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الظلم وأهله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العفو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاه بقلوب مطمئنة سليمة، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يدخلنا وإياكم مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.